أستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة تتعلق بالدرس الماضي. السؤال الأول: لم يجلي النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر عنها كما فعل ببني قريظة، لم يجليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجلي النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر عنها كما فعل ببني قريظة، نعم، لما لم يجلهم؟ هذا هو السؤال. نعم، تفضل عيسى.
لم يجلي النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر عنها كما فعل في بني قريظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ أراضيهم التي كانت بيدهم ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم من الغلمان وممن يشتغلون بالزراعة وبالمساقات، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا ذلك منه، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا فيها ويعملوا فيها بأيديهم على أن يكون لهم الشطر منها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر.
نعم.
ولم يعاقبهم عقاب بني قريظة، وليس لم يعاقبهم العقوبة التي أنزلها ببني قريظة. نعم. داخل السؤال.
نعم، هو في الحقيقة داخل السؤال. لأن العقاب، الإجلاء هو عقاب. نعم. الإجلاء في نفسه عقاب. نعم.
لأن بني قريظة نكثوا العهد كلهم وتمالأوا على نكثه، أما أهل خيبر وكان سبب العقاب الذي حل بهم أنهم كتموا المسكة التي خباها حي بن أخطب، نعم، لما خباها، وكان بعضهم لا يعرف أصلا قصة المسكة وقصة المال، لذلك لم يعمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعقاب كما عم بني قريظة.
إذن كان من في ضمن ما جاء في الصلح أن لا يكتموا
شيئا ولا يغيبوا.
نعم، إذن لا يكتموا شيئا يعلموا، ولكنهم هذا كان إنما كان عهدا مع بعضهم وليس مع جميعهم. نعم، ولذلك فالعقاب إذا حاق بالجميع إذا كان الجميع مشاركوا، أما وهم لم يشاركوا، نعم، وإنما شارك بعضهم فقط، بني أبي الحقيق، نعم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاقب هؤلاء بأن قتلهم، وأما الجميع فبقوا، نعم، في سيما وقد طلبهم أن الأرض هم أدرى بها وهم أعرف الناس بها ولا يستطيعوا أن يستصلحها إلا هم، فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كذلك متى أراد إخراجهم منها إخراج، نعم، ليس في ذلك زمنا محددا. نعم. السؤال الثاني: حدد معاني المفردات التالية، حدد معاني المفردات التالية: المساقات، المزارعة، اللوث القسامة النكول الخرص الجزية. نعم، حدد معاني المفردات التالية: المساقات، المزارعة، اللوث، القسامة، النكول، الخرص، الجزية.
المساقات هي أن يعطي رب الأرض أرضه لغيره لكي يسقيها وتكون فيها أشجار كالنخل والعنب وغير ذلك من أشجار، فإنه يسقيها ويقوم عليها ويكون له جزء من الغلة على حسب ما يتفقان عليه. أما المزارعة فتكون في الزروع، ذلك بأن يبذر الأرض، أن يضع فيها البذر وأيضا يقوم عليه حتى تخرج الغلة، ثم يقسمانها بينهما على كما اتفق، وهي قريب من المساقات. أما
بل هي مساقات في العقل، لأن هذه في الزروع وتلك في الأصول. المزارعة تقريبا هي مساقات، إلا أن هذه في الزروع، نعم، فيما يبذر، وتلك في أصول، يعني بمعنى أشجار ونخيل ونحو ذلك. نعم.
أما اللوث فهو يكون فيه قرينة.
نعم.
يكون فيه قرينة على جناية معينة وغير ذلك، كأن يشهد شاهد واحد على القتل ويشهد شاهدان بينهما عداوة وغير ذلك من صور اللوث.
نعم. إذن اللوث نقول بعبارة أخرى هو بينة غير كاملة، بينة غير كافية لإقامة حد أو نحو ذلك. نعم. فيقال هذا اللوث، اللوث بمعنى مثلا كأن يكون شاهد واحد فقط، أو ربما مثلا الميت نفسه قد يكون وهو تشحط في دمه، فيقال له مثلا من قتلك، فيشير ممكن برأسه إلى شخص معين فيقال له قتلك فلان، فيفعل هكذا مثلا. هذا ليس وحدة كافية في أن فلان هذا مثلا يقال مباشرة هو الذي قتله، ولكنه لوث. نعم، لوث. نعم.
وأما النكول هو
القسامة.
نعم، القسامة في الأقسام.
نعم،
هي الحلف. والنكول هي
لكن لو زدتها توضيح من عنده زيادة على هذا. قسامة قال هي الإقسام، صح هو الإقسام. هل لو فعلها واحد منا يقال له قسامة؟
نعم، تكون في الشهادة، إقسام في الشهادة.
أو نعم. إذن القسامة هي أن 50 يمينا توزع إذا ما مثلا وجد شخص في حي من الأحياء مقتول ولم يعلم قاتله، في حي من الأحياء مقتول ولم يعلم قاتله، يؤتى بالولي، بولي الدم، ولي المقتول، وقال له عين أفرادا من هذا الحي هم الذين يحلفون من الرجال، قال فلان 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 فلان، فيقسمون بينهم هذه اليمين، سيكون 50 رجلا ليس من النساء ولا من الأطفال ولا من المجانين. نعم، فهذا يسمى القسامة. نعم.
وما النكول فهو أن ينكل المدعى عليه عن الحلف.
نعم، إذا الذي وجه القاضي إليه اليمين يتركه، يقول لا أحلف، يقال نكلا.
أما الخرس فهو حجر الثمار في أشجارها قبل أن تجذر قبل الجذاذ.
هذا هو الخرس يسمى خرس يسمى التقويم الجزافي، بمعنى هكذا بحسب الشخص الخارس. نعم ينظر إليها فيقومها يقومها. نعم ذكرنا كذلك الجزية.
الجزية
السلام
الجزية هي مال يؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس على أن يكون على أن يقروا بإقامتهم في أرض المسلمين.
نعم إذن هو ما يعطيه أهل الكتاب أو حتى المجوس كذلك، حتى المجوس أيضا ما يؤخذ عنهم وهم مقيمون في بلاد الإسلام يسمى ماذا؟ الجزية. قال تعالى حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. السؤال كذلك الذي يليه: استنبط المؤلف 4 أحكام فقهية مما روي من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر. استنبط المؤلف 4 أحكام فقهية مما روي من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر. نعم غن
من الأحكام التي استنبطها المؤلف جواز المساقات والمزارعة.
نعم إذن جواز المساقات والمزارعة هو واضح لكل حال، ربما قاع صريح صريح. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما عاملهم عاملهم على الشطر مما يخرج من هذه الأرض، إذن بمعنى أن هذه الأرض صارت ملكا للنبي عليه الصلاة والسلام، فتحها صلى الله عليه وسلم عنوة فصارت ملكه، وكان ممكن أن يجليهم منها من تلك الأرض. نعم ويعني ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يكلف بها من يخدمها ونحو ذلك، فقال لهم ابقوا فيها وعلى أنكم تعطونا النصف لنا. نعم
كذلك
إذن المساقات مستفاد من هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام معه، إذن معنى غيره. نعم يمكن لبعض البعض أن يعني يعقد هذا العقد عقد المساقات. نعم بمعنى أنه يمكن شخصا من أرض ما له فيها نخيل والثمار وحذلك الأشياء، فيقول له مثلا يعني تعامل معك وتعاقد معك على أن تعطيني نصف ما يخرج من ثمار هذا البستان مثلا أو هذا الحائط. نعم
كذلك جواز استقرار المتهم بالعقوبة.
جواز
استقرار المتهم بالعقوبة.
نعم إذن المتهم نعم يمكن أن يعزر والتعزير بمعنى يعني ممكن شيء من أنواع التأديب التي فيها زجر له ومحاولة استخراج ما هو متهم به منه بأن يقر. هذا وهذا واضح مثلا من خلال أن المتهمين منهم وهما نعم سعيته
نعم دفعه إلى الزبير لما دفعه إلى الزبير للسقر.
نعم إذن فهو النبي عليه الصلاة والسلام هناك أنه لما كان متهمين يعني عزرهم تعزيرا يريد أن يستخرج منهم ما نعم وصل. إذن عقد الهدنة من غير تحديد بزمن معين. نعم إن بعض الفقهاء يقول ليس لا يجوز أن تعقد هدنة مع عدو مع كافر وتبقي هكذا مفتوحة ربما إلى الأبد، كأنك بذلك ربما حتى أنك تترك الجهاد في سبيل الله معهم مطلقا. نعم. إذا نقض، نعم، وهذا في حق لم يشير إليه. نعم، جواز الأخذ بالقرائن. نعم، جواز الأخذ بالقرائن في الحكم بحكم معين. نعم، إذن هذه كل جواز إرسال رجل واحد لي نبي عليه السلام، صح، كان يرسل عبد الله بن رواحة، كان يرسل صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى خيبر من أجل أن يأتي، أن يخرصها. نعم، نعم، هذا كأنه قرينة. نعم، هذا قرينة تستعمل، نعم، في اعتماد على الحكم، ويعني استطرد المؤلف رحمه الله باستعمال القرائن. نعم، نعم، على الشرط أن يكون، أن يكون البلد البدر من رب الأرض. لا، هذا مش مستفد، ولكنه ناقش الذين قالوا بأنه لا بد حتى يكون العقد صحيح الذي هو المساقات، لا بد أن يكون البذر من رب الأرض، وفي الحقيقة ليس في ذلك إشارة. نعم، تقريبا هذه أحكام، جملة أحكام مستفادة، نعم، من ما روي من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر. قد توقفنا عند فصل. نعم، فصل. فلما نزلت آية الجزية أخذها صلى الله عليه وسلم من ثلاث طوائف، من ثلاث طوائف، من المجوس، المجوس هم عباد النار، قال المجوس، نعم، واليهود والنصارى، ولم يأخذها من عباد الأصنام. فقيل لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء ومن دان بدينهم اقتداء بأخذه وتركه، وقيل بل تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام من العجم دون العرب. والأول قول الشافعي، والأول قول الشافعي. إذن قول الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء الثلاثة الذين أخذها منهم النبي صلى الله عليه وسلم، المجوس، اليهود والنصارى. نعم. القول الثاني أنها تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من جميع الكفار، سواء كانوا مجوس ولا غير مجوس. نعم، هذا القول الثاني. من عجم دون العرب، من العجم دون العرب. نعم. قال والأول قول الشافعي رحمه الله وأحمد في إحدى روايتيه، والثاني قول أبي حنيفة، والثاني قول أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله في الرواية الأخرى. وأصحاب القول الثاني يقولون إنما لم يأخذها من مشركي العرب لأنها إنما نزل فرضها بعد أن أسلمت دارة العرب ولم يبق فيها مشرك، فإنها نزلت بعد فتح مكة ودخول العرب في دين الله أفواجا، فلم يبق بأرض العرب مشرك. لأن يعني في حق الجزية دائما عندما تأخذ عن قوم بمعنى إقرارهم على ما هم عليه، نعم، مع أخذ الجزية عنهم. ولهذا غزا بعد الفتح تبوك وكانوا نصارى، ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين، على قاعدة قاتل الذين يلونكم من الكفار. قال ومن تأمل السير وإيام الإسلام علم أن الأمر كذلك، فلم تؤخذ منهم الجزية لعدم من يؤخذ منه، لا لأنهم ليسوا من أهلها. لعدم من يؤخذ منه. لعدم من تؤخذ منه منه. فلم تؤخذ منهم الجزية لعدم من تؤخذ منه منهم. نعم، لعدم من تؤخذ منه منهم، لا لأنهم ليسوا من أهلها. قالوا وقد أخذها من المجوس وليسوا بأهل كتاب، ولا يصح أنه كان لهم كتاب. ورفع وهو حديث لا يثبت مثله ولا يصح سنده. نعم، ولا فرق بين عباد النار وعباد الأصنام، عباد النار مجوس وعباد الأصنام، بل أهل الأوثان أقرب حالا من عباد النار، وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار، بل عباد النار أعداء إبراهيم الخليل، فإذا أخذت منهم الجزية فأخذها من عباد الأصنام أو لا. وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم. إذن هذه الخلال الثلاث التي يدعو من الإسلام، ثم إذن إذا أسلموا أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام، هذه كذلك داخلة تحت هذه، يدعوهم إلى الإسلام، فإذا أسلموا تحولوا عن تلك الدار التي هم فيها من بلاد الكفر، نعم، إلى بلاد الإسلام ليعيشوا. فإذا بقوا في تلك البلاد، يعني دخلوا في الإسلام وبقوا في بلادهم، فليس لهم شيء مما يستحقه المسلمون من الفيء ونحو ذلك. أو الجزية، يعني يبقوا على كفرهم مع أداء الجزية للمسلمين. أو يقاتلهم، وهي الخلة الثالثة. وقال المغيرة لعامل كسرى: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا الجزية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش: هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم إليكم بها الجزية؟ قالوا: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله. نعم. فصل: ولما كان في مرجعه من تبوك أخذت خيله أكيدر دومة فصالحه على الجزية وحقن له دمه. أخذت خيله أكيدر دومة فصالحه على الجزية وحقن له دمه، وصالح أهل نجران من النصارى من 2000 حلة، النصف في صفر والبقية في رجب. نزل الآن يمتقع كذلك جنوب المملكة، جنوبها، إلا أن الناحية الشرقية من تقريبا منطقة جزان. نعم. قال: وصالح أهل نزران من النصارى على 2000 خلة، النصف في صفر والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية 30 درعا، و30 فرسا، و30 بعيرا، و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم، لأنها عالية والعالية ترد. نعم، إن كان باليمن كيد أو غدرة على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. إذن هذا هو الذي وقع للصلح، من إذا فعلوا شيء منه أو نقضوه يكون الصلح قد انتقض كما رأينا في أنواع الصلح السابقة. قال: وفي هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطا عليه. ولما وجه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارا أو قيمته من المعافر، وهي ثياب تكون باليمن، على أن الجزية إنما تؤخذ من المحتلمين وأما الصغار والنساء فلا. وفي هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس ما دام فيها المعافر لباس، فإذا يجتهد فيها الإمام بحسب ما يراه وبحسب كذلك الأقوام، هذا من حيث الرخاء ومن حيث يعني وجود عندهم المال أم لا. وفي هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس ولا القدر، بل يجوز أن تكون ثيابا وذهبا وحللا وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين واحتمال من تؤخذ منه، من إذا كان يحتملها حاله، يعني قد يكون بعض الناس فقراء فحالهم لا يحتمل، ممكن تفرض عليه ما تفرض عليه ولكن لا يستطيعون أداءها، وحاله في الميسرة وما عنده من المال. نعم، ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم، بل أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى العرب، وأخذها من مجوس هجر وكانوا عربا، فإن العرب أمة ليس لها في الأصل كتاب، وكانت كل طائفة منهم تدين بدين من جاورها من الأمم، فكانت عرب البحرين مجوسا لمجاورتهم فارس، وتنوخ وبهرة وبنو تغلب نصارى لمجاورتهم للروم، وكان وذا بهراء قالوا بنو تغلب نصارى لمجاورتهم للروم، وكانت قبائل من اليمن يهود لمجاورتهم ليهود اليمن، فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الجزية ولم يعتبر آباءهم ولا متى دخلوا في دين أهل الكتاب، هل كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده، ومن أين يعرفون ذلك، وكيف ينضبط، وما الذي دل عليه. وقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى، وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام، فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين. وفي قوله لمعاذ: خذ من كل حالم دينارا، دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة، لا تؤخذ الجزية من صبي ولا امرأة، وإنما تأخذ من يحتمل أن يحمل السلاح، كل من يحمل السلاح. نعم، وأما الصبيان والنساء فأصلاً حتى في المعركة لا يقاتل إلا إذا حضروا وأعانوا الجيش. نعم، فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه وأبو عبيدة في الأموال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يأخذ من اليمن الجزية في كل حال أو حالمة، عفواً، من كل حالم أو حالمة، إذن كان زيادة أو حالمة، زال أبو عبيدة عبدا أو أمة دينا هذا نعم، زاد أبو عبيد عبدا أو أمة دينارا أو قيمته من المعافر، فهذا فيه أخذها من الرجل المرأة والحر والرقيق. قيل هذا لا يصح، لا يصح وصله ومنقطع، وهذه الزيادة مختلف فيها، ولم يذكرها سائر الرواة، ولعلها من تفسير بعض الرواة. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم هذا الحديث، فاقتصروا على قوله أمره، فاقتصروا على قوله أمره أن يأخذ من حالم دينارا، ولم يذكروا هذه الزيادة. وأكثر من أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم جزية العرب من النصارى واليهود والمجوس، ولم يكشف عن أحد منهم متى دخل في دينه، وكان يعتبرهم بأديانهم لا بآبائهم. نعم. فصل في تر... نعم 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 حلم البالغ، البالغ والبالغ هو الذي يستطيع أن يشارك في المعركة يقاتل. حلم تقول حلم ها والمحتلم وصف، لا يعني أنه وصف إذا ذكر قبله الموصوف، يمكن أن إذا تجرد في بعض الأوصاف ليس كل الأوصاف. ها؟ نعم نعم نعم، ولكن هذا في أمر الجهاد والقتال ونحو ذلك من الأحكام. معلوم أن المرأة ليست شقيقة الرجل فيها. ها؟ ماذا تعين، ماذا تعين به؟ أي تعين على المسلمين؟ حالة خاصة قليلة جدا، لكن المقصود أن هذه أحكام الجهاد والقتال النساء أصلا ليست دخلت فيها، المرأة ليست معنية به. نعم. قال فصل في ترتيب سياق هدي هنا ما دريت ماذا رجح المؤلف رحمه الله من قولين، قول الجمهور ولا قول الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه. نعم. والله نقول الشافعي كذلك فيه وجه. نعم. هو قول الجمهور. نعم. وهو قول كذلك أحمد في إحدى روايتين عنه. نعم. حق الترجيح يحتاج إلى عبارات تفيد ذلك، وإلا قد يكون سردها سرد من نعم كأنه نقلها منهم لسردنا. قال فصل في ترتيب سياق هديه من الكفار والمنافقين من حيث فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل. قال أول ما أوحي إليه أو أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه، ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ. ثم أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، فنبأه بقوله اقرأ، وأرسله بيا أيها المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا هو يعني الرسالة، هذا معنى قولهم أنه نبأ بإقرأ وأرسل بالمدثر. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين. فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالكف والصبر والصفح، ثم أذن له في الهجرة، أذن له في الهجرة، وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله، إلا من قاتله فقط. هكذا كأنه ترتيب الأحكام، ترتيب الأحكام بالنسبة للجهاد، أن الله عز وجل طبعا لم يفرض في مكة، ثم في المدينة في أوائلها أمره الله عز وجل بأن يعني يصبر، ثم أمره كذلك بأن يقاتل من قاتله، ثم أمره تبارك وتعالى بأن يقاتل المشركين كافة وحيثما وجدهم في أي مكان في أي موضع. نعم. قال: وهذا على كل حال مدخل للكلام والتفصيل في غزواته صلى الله عليه وسلم، غزواته جهاد، فالكتاب كله قبل هذا إنما هي أحكام الجهاد، كأنما نحن الآن نقرأ في باب الجهاد من كتب الفقه، كأنما نقرأ الآن أحكام الجهاد من كتب الفقه، وهذه طريقة جيدة ونفيسة. نعم. ومما عرفت لابن القيم رحمة الله في كتابه هذا زاد المعاد في هدي خير العباد أنه ساق السيرة مساقا ليس هو المشهور المعروف. نعم. حتى أن هذا العلم الذي هو السيرة كان يسمونه قديما علم المغازي، علم المغازي معناه تذكر فقط في الغزو. نعم. فهو تراه رحمه الله يعني يذكر الغزوة وما يذكر معها من أحكام، وهذا هو الذي صار يصطلح عليه بعض الناس فقه السيرة، فقه السيرة من الفقه المستفاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه السلام يعني كل ما يفعله فهو سنة وتؤخذ من الأحكام ويستفاد من الأحكام الفقهية. إذن قال: ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين. نعم. ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله، ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. نعم. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم، يتمه لهم بمعنى أنه يعني إلا إذا نقضوه أو ظهر لهم مثلا أن هؤلاء يخشى منهم فلم يأمن حالهم فيعني ينبذ إليهم عهدهم حتى يكون الدين. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم، وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد. وأمر أن يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام، وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، فجاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة واللسان، وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسما أمر بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم. نعم. وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه، فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم. نعم. وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه، أو كان لهم عهد مطلق فأمر أن يؤجلهم أربعة فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر. نعم. فإذا انسلخت قاتلهم وهي الأشهر الأربعة المذكورة في قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وهي الحرم المذكورة في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فالحرم هاهنا هي أشهر التسيير، أولها يوم الأذان وهو اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك، وآخرها العاشر من ربيع الآخر، وليست هي الأربعة المذكورة في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فإن تلك واحد فرد وثلاثة سرد، رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. رجب هو الفرد منها، وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه السرد، يعني الثلاثة متوالية. ولم يسير المشركين في هذه الأربعة، فإن هذا لا يمكن لأنها غير متوالية، وهو إنما أجلهم أربعة أشهر ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم فقتل الناقض لعهده. نعم. فقط أجل ضربه رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأشهر الحرم فهي معروفة قبل الشرع، معروفة في الجاهلية، كانوا يحترمونها ويعطونها حرمتها في الجاهلية، كانوا يعرفونها. نعم. ماذا؟ نعم. فاقتلوا المشركين حيث وجدتم. نعم. نعم. ولكن هذه في الحق إنما هي أشهر كما سمعنا أشهر التسيير. نعم. ثم أشهر كلها متوالية بخلاف الأشهر الحرم فليست متوالية كلها، بل رجب منها فرد. نعم. لذلك حمل الآية على أن المراد بها أشهر التسيير التي كلها أشهر متوالية، كما قال وهي الأشهر الأربعة المذكورة فسيروا في الأرض أربعة أشهر، فسيروا في الأرض أربعة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. نعم. فهي غير الأشهر التي هي الأشهر الحرم التي التحريم والقتال فيها معروف. نعم. معروف عند العرب حتى قبل الإسلام. نعم. نعم. ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم فقتل الناقض لعهده وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهر، وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم، وضرب على أهل الذمة الجزية، فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له، وأهل عهد، وأهل ذمة، ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين: صاروا معنا الكفار محاربين وأهل ذمة، والمحاربون له خائفون منه، فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب. وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأمره أن يعرض عنهم ويغلظ عليهم وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم، ونهاه أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم، وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين. نعم نعم. زيادة ماذا؟ في زيادة أو لم يغفر أو لم يستغفر. نعم قال فصل. وأما سيرته في أوليائه وحزبه فأمره أن يصبر, أن يصبر أو أن يصبر نفسه. ها ها نعم. وأما سيرته في أوليائه وحزبه فأمر مع إيه. نعم قال فأمر أن يصبر من الفروق. أن يصبر نعم. أن يصبر نفسه. نعم يعني كأنه الفعل فقط. نعم قال مع الذين. أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وألا تعد عيناه عنهم. وأمره أن يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر وأن يصلي عليهم. وأمره بهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب ويراجع طاعته كما هجر الثلاثة الذين خلفوا. وأمره أن يقيم الحدود على من أتى موجباتها منهم وأن يكونوا عنده في ذلك سواء شريفهم ودنيئهم. وأمره في دفع عدوه من شياطين الإنس بأن يدفع بالتي هي أحسن فيقابل إساءة من أساء إليه بالإحسان وجهله بالحلم وظلمه بالعفو وقطيعته بالصلة. وأخبره أنه إن فعل ذلك عاد عدوه كأنه ولي حميم. وأمره في دفع عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة بالله منهم. وجمع له هذين الأمرين في ثلاثة مواضع من القرآن في سورة الأعراف والمؤمنين وسورة حاميم فصلت. فقال في سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إنه سميع عليم. نعم. فأمره باتقاء شر الجاهلين بالإعراض عنهم وباتقاء شر الشيطان بالاستعاذة منه. وجمع له في هذه الآية مكارم الأخلاق والشيم كلها. فإن ولي الأمر له فإن ولي الأمر له مع الرعية فإن ولي الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال. فإنه لا بد له من حق عليهم يلزمهم القيام به وأمر يأمرهم به، ولا بد من تفريط وعدوان يقع منهم في حقه، فأمر بأن يأخذ من الحق الذي عليهم ما طوعت به أنفسهم وسمحت به وسهل عليهم ولم يشق، وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا مشقة. وأمر أن يأمرهم بالعرف، وهو المعروف الذي تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة وتقر بحسنه ونفعه. وإذا أمر به يأمر بالمعروف أيضا لا بالعنف والغلظة، وأمره أن يقابل جهل الجاهلين منهم بالإعراض عنه دون أن يقابله بمثله، فبذلك يكتفي أو يكتفي يكتفي شره، فبذلك يكتفي شرهم شرهم. أنا قلت يكتفي هو صلى الله عليه وسلم شرهم. فعل نعم كأنه ربما في حسب ما يجول الآن في فكري أنه كأنه غير متعجل. إذن يكتفي شره. قال: وقال تعالى في سورة المؤمنين: قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى في سورة حاميم: فصلت، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه سيرته مع أهل الأرض، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم. نعم. قال: فصل في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار. إذن هذا كله قلنا إنما هو تقديم وتوطئة مهمة جدا، نعم، من خلالها سوف يخلص المؤلف رحمه الله إلى كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم الطوائف المحاربة المعاندة من مجموعة تلك الطوائف التي كان يذكرها سواء قبل أن يسلموا أو بعدما أسلم من أسلم منهم. نعم. قال: فصل في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار. قال: وكان أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان على رأس 7 أشهر من مهاجره، أي من هجرته، وكان لواء أبيض، وكان حامله أبو مرثد أو مرثد كناز بن حسين الغنوي حليف حمزة، وبعثه في 30 رجلا من المهاجرين. هذه معروفة على كل حال عند أهل السير، اسمها سرية سيف البحر. نعم. قال: يعترض عيرا لقريش، هذه مهمته، جاءت من الشام وفيها أبو جهل بن هشام في 300 رجل، فبلغوا سيف البحر، بمعنى ساحله كما ذكر في الحاشية، سيف البحر من ناحية العيص، فالتقوا واصطفوا للقتال، يعني كل فريق يكون من جهة معناها لتنتهي المعركة. والعادة أنهم إذا اصطفوا للقتال سوف يبدأ المتبارزين ثم بعد ذلك يتلاحم الجيش. نعم. قال: واصطفوا للقتال، فمشى مجدي بن عمرو الجهني، وكان حليف للفريقين جميعا بين هؤلاء وهؤلاء، حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا. نعم. كان من عادات الحروب بينهم أنه إذا كان الحليف فعل هذا الفعل معناه كأنه يعني يكف عن قتال. قال فصل: ثم بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في سرية إلى بطن راغب أو رابغ عفوا إلى بطن رابغ. رابغ هي اليوم التي هي قرية من قرى يحرم منها أهل لا ليس أهل الشام وأهل إفريقيا، نحن نحرم منها، يحرم منها من قادم من جهة مصر ومن جهة إفريقيا نعم ومن جهة الشام كذلك نعم. ثم رابع قديما كانت بقرب منها قرية تسمى الجحفة، قيل أنه اجتحفها السيل، والآن صار يعني مشهور المدينة مشهورة هي رابع نعم. قال: في سرية إلى بطن رابغ في شوال على رأس 8 أشهر من الهجرة، وعقد له لواء أبيض، وحمله مصطح بن أثاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف، وكانوا في 60 من المهاجرين ليس فيهم أنصاري، فلقي أبا سفيان بن حرب وهو في 200 على بطن رابغ على 10 أميال من الجحفة، وكان بينهم الرمي، ولم يسلوا السيوف ولم يصطفوا للقتال، وإنما كانت مناوشة، وكان سعد بن أبي وقاص فيهم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. وهذه من مناقبه، من مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إنه أول من رمى بسهم في سبيل الله أي في هذه المعركة نعم. نعم. قال: ثم انصرف الفريقان على حاميتهم. قال ابن إسحاق: وكان على القوم عكرمة بن أبي جهل، وقدم سرية عبيدة على سرية حمزة، وقدم هكذا، وقدم سرية عبيدة على سرية حمزة نعم. قال فصل: ثم بعث سعد بن أبي وقاص إلى الخرار، إلى الخرار موضع قرب الجحفة في ذي القعدة نعم. قال ابن إسحاق: وكان على القوم عكرمة بن أبي جهل نعم، ظهر نعم من تصرفه ولا من عمله هو نعم. نعم. قال: ثم بعث سعد بن أبي وقاص إلى الخرار في ذي القعدة على رأس 9 أشهر، وعقد له لواء أبيض، وحمله المقداد بن عمرو، وكانوا 20 راكبا يعترضون عيرا لقريش، وعهد أن لا يجاوز الخرار، وعهد أن لا يجاوز الخرار، فخرجوا على أقدامهم، فكانوا يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى صبحوا المكان 5 صبيحة، فوجدوا العير قد مرت نعم. نعم قد مرت بالأمس نعم صح، ولعله سبب ذلك أنهم كانوا في الليل، ذلك الذي كان يفعله من الكمين هو السبب في أنهم تجاوزوا. قال فصل: ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء، ويقال لها ودان، حتى أن في الترتيب يذكرون هذه الأولى من السرايا ودان، وهي أول غزوة غزاها بنفسه، وكانت في سفر على رأس 12 شهرا من مهاجره، وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب، وكان أبيض، واستخلف على المدينة سعد بن عبادة، وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش، فلم يلق كيدا، وفي هذه الغزوة وادع محشيا لعمر الضمري، وكان سيد بني ضمرة في زمانه على ألا يغزو بني ضمرة نعم، ولا أن يكثروا عليه جمعا ولا يعينوا عليه عدوا، وكتب بينه وبينهم كتابا، وكانت غيبته 15 ليلة ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بواط في شهر ربيع الأول على رأس 13 شهرا من مهاجره، وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص وكان أبيض، واستخلف على المدينة سعد بن معاذ، وخرج في 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش، فيها أمية بن أبي خلف الجمحي ومئة رجل من قريش وألفان وخمسمائة مائة بعير، فبلغ بواطا وهما جبلان فرعان أصلهما واحد من جبال جهينة مما يلي طريق الشام، وبين بواط والمدينة نحو 4 برد، فلم يلق كيدا فرجع. نعم. قال فصل: ثم خرج على رأس 13 شهرا من مهاجره يطلب كرز بن جابر الفهري، كرز بن جابر الفهري، وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان أبيض، واستخلف على المدينة زيد بن حارثة، وكان كرزا أو وكان كرزا قد أغار على صرح المدينة، يعني هذا هو السبب الذي يعني النبي عليه السلام حرك نحوه سرية، أنه كان وكان كرزا قد أغار على صرح المدينة فاستاقه، وكان يرعى بالحمى، فطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ واديا يقال له سفوان، ومن ثم سميت هذه الغزوة غزوة سفوان من ناحية بدر، وفاته كرز ولم يلحقه فرجع إلى المدينة، أو بدر الأولى هذه. نعم. قال فصل: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمادى الآخرة على رأس 16 شهرا، وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب، وكان أبيض، واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسود المخزومي، أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وخرج في 50 و100 ويقال في 200 من المهاجرين، ولم يكره أحدا على الخروج، وخرجوا على 30 بعيرا يعتقبون أن يركب واحد ثم الثاني، يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، وقد كان جاءه الخبر بفصولها من مكة فيها أموال لقريش، فبلغ ذا العشيرة وقيل العشيراء بالمد وقيل العسيرة بالمهملة، وهي بناحية ينبع، نعم كذلك ينبع قريبة من رابغ، والآن مدينة كبيرة ينبع فيها مطار، وبين ينبع والمدينة 9 برد، فوجد العير قد فاتته بأيام، وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام، وهي التي وعدها الله إياها أو المقاتلة وذات الشوكة ووفى له بوعده. وفي هذه الغزوة نعم وادع بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، وادع بمعنى أنه لا سيبنهم حرب. نعم. قال عبد المؤمن بن خلف الحافظ: وفي هذه الغزوة كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أبا تراب، كنا النبي صلى الله عليه وسلم أبا تراب علي. قال: وليس كما قال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كناه أبا تراب بعد نكاحه فاطمة، وكان نكاحها بعد بدر، فإنه لما دخل عليها وقال: أين ابن عمك؟ قالت: خرج مغاضبا، فجاء إلى المسجد فوجده مضطجعا فيه وقد لصق به التراب، فجعل ينفضه عنه ويقول: اجلس أبا تراب، اجلس أبا تراب، وهو أول يوم كني فيه أبا تراب. نعم. فصل: ثم بعث عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة في 12 رجلا من المهاجرين، كل 2 يعتقبان على بعير، فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرا لقريش، وفي هذه السرية سمى عبد الله بن جحش أمير المؤمنين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه، ولما فتح الكتاب وجد فيه إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. هذه خطة كذلك من خطط الجيش، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه رسالة وقال لا تقرأها حتى تصل إلى الموضع الذي هو هذه النخلة. فقال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض. فمضوا كلهم، فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه، فتخلف في طلبه وبعد عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها عمرو بن حضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بن المغيرة، فتشاور المسلمون وقال نحن في آخر يوم من رجب، في آخر يوم من رجب، ورجب طبعا من أشهر الحرم، في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، ولو في آخر يوم، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم، بمعنى كذلك سوف ينجون من حرب القتال. ثم أجمعوا على ملاقاتهم، فرمى أحدهم عمرو بن حضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم، وأفلت نوفل، ثم قدموا بالعير والأسيرين، وقد عزلوا من ذلك الخمس، وهو أول خمس كان في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسيرين في الإسلام، وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ما فعلوه، واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك، وزعموا أنهم قد وجدوا مقالا، فقالوا قد أحل محمد الشهر الحرام، واشتد على المسلمين ذلك، حتى أنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. إذن معنى ذلك أنه يشبه أن يقال هذا قول بالموجب، بمعنى ما قلتموه صحيح، ولكن ما أنتم عليه من الكفر أشد من القتال في الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به، والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. نعم، يقول سبحانه هذا الذي أنكرتموه عليهم وإن كان كبيرا، فما ارتكبتموه أنتم من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن بيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه، والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم به أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام. وأكثر السلف فسر الفتنة هنا بالشرك، كقوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، ويدل عليه قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم يكن مآل شركهم وعاقبته وآخر أمرهم إلا أن تبرأوا منه وأنكروه. نعم. نعم. قال وحقيقتها المقصود بماذا؟ الفتنة. وحقيقتها أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويقاتل عليه ويعاقب من لم يفتتن به، ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها ذوقوا فتنتكم. قال ابن عباس تكذيبكم، وحقيقته ذوقوا نهاية فتنتكم وغايتها ومصير أمرها كقوله ذوقوا ما كنتم تكسبون. وكما فتنوا عباده على الشرك فتنوا على النار، وقيل لهم ذوقوا فتنتكم، ومنه قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. نعم. ثم لم يتوبوا، فسرت الفتنة هنا بتعذيبهم المؤمنين وإحراقهم إياهم بالنار، واللفظ أعم من ذلك. وحقيقته نعم، واللفظ أعم من ذلك، وحقيقته عذبوا المؤمنين ليفتتنوا عن دينهم، فهذه الفتنة المضافة إلى المشركين. نعم. قال وأما الفتنة التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه أو يضيفها رسوله إليه كقوله وكذلك فتنا بعضهم ببعض، وقول موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فتلك بمعنى آخر، وهي بمعنى الامتحان والاختبار والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر بالنعم والمصائب، فهذه لون، وفتنة المشركين لون، وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخر، والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية، وبين أهل الجبل وصفين، وبين المسلمين حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر، وهي الفتنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. وأحاديث الفتنة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها باعتزال الطائفتين هي هذه الفتنة. نعم. وقد تأتي الفتنة مرادا بها، وقد تأتي الفتنة مرادا بها المعصية، وقد تأتي ماذا تعرف بمعصية محمود؟ ها؟ مفعول به مراد، ها؟ وقد تأتي الفتنة، ما يعرف مرادنا أولا؟ حال نعم، إذن وقد تأتي الفتنة مرادا بها المعصية كقوله تعالى ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني. نعم. ها؟ المعصية. نعم. ما إذن نائب فعل مراد، مراد اسم مفعول من أريد، من أريد، فتقول مرادا بها المعصية. نعم. وهذه يعني من الأحوال التي ربما رأينا مثلها، إنه ربما الأفضل في اسم الفاعل وفي اسم المفعول أن يضاف إلى مرفوعه. قال ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، يقول الجد بن قيس لما ندبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك يقول إذن لي في القعود ولا تفتني بتعرضي لبنات بني الأصفر فإني لا أصبر عنهن، قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا في فتنة النفاق وفروا إليها من فتنة بني الأصفر. والمقصود مقصود ما بعد كل حال أتى به فقط لبيان الفتنة، لبيان الفتنة ومن معانيها كذلك أن الفتنة أحيانا قد يراد بها مجرد المعصية. نعم. قال: والمقصود أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف، ولم يبرئ أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام، بل أخبر أنه كبير. نعم. وأن ما عليه أعداؤه والمشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام، فهم أحق بالذم والعيب والعقوبة، لا سيما وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم ذلك أو مقصرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثار ما عند الله، فهم كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، فكيف يقاس ببغيض عدو جاء بكل قبيح ولم يأتي بشفيع واحد من المحاسن. نعم. قال: فصل: ولما كان في شعبان من هذه السنة حولت القبلة، وقد تقدم ذكر ذلك. نعم. إذن نتوقف هنا لعله أحسن. كم ذو الحجة اليوم؟ ها؟ 21 من ذو الحجة. نعم. 21 من ذو الحجة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. إيه منظومة نسيناها على كل حال. عايز نقرأ أبيات من المنظومة. توقفنا عند فصل في أول واجب، أو عفوا زدنا بعده، وما معنى العبادة؟ إذن فصل: تعريف الشرك وذكر بعض صوره. تعريف الشرك وذكر بعض صوره. نعم. نعم. فصل: تعريف الشرك وذكر بعض صوره. نعم. والشرك دعوى الند والمضاهي للباري، فهو أعظم المناهي، كالاعتقاد في الولي أنه يملك نفعا للعباد دونه. والمقصود على كل حال بيان أن الشرك، ما معنى الشرك؟ نعم. الإنسان على كل حال هذه المفاهيم والتعاريف ينبغي أن يعتني بها ويهتم بها ويعرفها. نعم. حتى يسهل ويتأتى له الحكم، لأنه كما قيل: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والشخص إذا أخطأ هنا فتصور أن يلازمه الخطأ في كل ما يبني على تعريف الخاطئ. نعم. ولذلك قلنا نحن نعم أن الشرك، كثير من المسلمين اليوم إذا قلت له ما هو الشرك ممكن جدا يبادرك ويقول لك: الشرك هو أن تسجد لغير الله عز وجل، ولا الشرك هو أن تعبد الأحجار والأشجار. نعم. هكذا الشرك عندهم. ولذلك محمد بن الوهاب رحمة الله في كتابه قواعد الأربعة حاول أن يصحح هذا الذي انتشر من شبهة عند بعض الناس. يقول لك مثلا باللي الناس اللي كانوا مشركين، ما لماذا مشركوا؟ مشركوا لأنهم كانوا يعبدون الأحجار والأشجار، بمعنى لو عبدوا الصالحين والأولياء لا يسمون مشركين. وكأنه يقول بأنهم هم الآن يعبدون الصالحين فلا يستحقون. نعم. ولذلك رحمه الله جاء بالأدلة الدالة على أنه عبد عيسى وعبد عزير وعبدت الملائكة. نعم. فإذا من عبدهم أيضا، وتجده كذلك يعني يذكر على أن الشرك نعم وأن العبادة لا تصلح إلا لله عز وجل، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. قال فتعريف الشرك وذكر بعض صوره، بعض صوره التي من أجلها ألف الشيخ مبارك الميدان رحمه الله كتابه مظاهر الشرك، الشرك ومظاهره، عفوا الشرك ومظاهره، مظاهره معنى في ماذا يتجلى، في ماذا يظهر، في ماذا وما هي الصور الشائعة بين الناس منه. نعم. إذن قال والشرك دعوى الند والمظاهير البالي فهو أعظم المناهي. والشرك كما قال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال والشرك دعوى الند، دعوى الند الدعوة التي يدعيها شخص نعم قد تكون بلسانه وقد تكون نعم بعمله. والمضاهي للباري، الباري اسم من اسماء الله عز وجل، فهو أعظم المناهي، لا أعظم منه مما نهى الله تبارك وتعالى عنه. إن الشرك لظلم عظيم. وقال تبارك وتعالى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مع أن من أسماء الله عز وجل الغفار، ومن أسمائه كذلك الغفور، ومن أسمائه غافر. والذي ورد في القرآن الكريم من كلمة غافر واحدة فقط، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. نعم. وأما غفور وغفار فوردت بأكثر. نعم. حتى أنهم اختلفوا أي الصيغتين أبلغ، أبلغ، هل الأبلغ في غفار ولا في غفور؟ بعضهم قال غفور. نعم. وعندنا نحن فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، كل من ما ثبت. ولم يذكر مثلا أيهما أكثر مبالغة. نعم. فعال أو مفعال أو فعال غفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن. غفار صفة مبالغة بمعنى أن الله عز وجل، وهي صفة الله عز وجل كلها في الحقة له سبحانه وتعالى المنتهى في الوصف. وتأتي كذلك بعضها على هذه الصيغة، صيغة فعال أو فعول. ومع ذلك قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومعنى أن يشرك بمعنى أن يلقى الله بالشرك. وأما إذا أشرك في الدنيا وتاب في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه. نعم. إذا كان الإنسان تاب إلى الله عز وجل ورجع عن شركه قبل أن يموت وقبل أن يغرغر وقبل أن تطلع الشمس كذلك من مغربها فإن الله يتوب على كل من تاب. نعم. ومن ثم احتج حتى على مالك رحمه الله، مالك قال بأن الزنديق لا توبة له. قيل له المشرك يشرك بالله عز وجل فيتوب الله تبارك وتعالى عليه إذا هو تاب، كيف الزنديق لا توبة له؟ نعم. وهكذا كذلك قالها في الساحر على ما هو مشهور على كل حال. فقالوا له بأن الشرك الذي هو أعظم الذنوب يتوب الله عز وجل على من تاب منه في الدنيا، فكيف إذن يعني الزنديق لا توبة له؟ وليس له في الحق من حجة إلا أنه قال أن الزنديق حاله بعد التوبة يعني لا يختلف عن حاله قبلها، يعني هو قبل التوبة كان يعني يسر الكفر ويظهر الإسلام، فإذا قال هو تاب ممكن نقول كذلك. نعم. ولكن هذا في الحق ليس الكافي في أننا لا نقول أنه لا يعني لا توبة له. نعم. قال والشرك دعوى الند والمضاهي للباري فهو أعظم المناهي. وما دام أعظم المناهي لابد الإنسان يستغرق أوقاته ونعم في معرفته وفي العمل به وفي عفو الدعوة إليه وتحذير الناس منه وتنبيههم عليه. وإذا كان يمكن أن يكون هناك مثلا من يعني احتمال بعض المخالفات، لا يجوز الاحتمال مثلا المخالفة التي تكون متعلقة بالشرك بالله عز وجل. قال كالاعتقاد في الولي أنه يملك نفعا للعباد دونه. نعم. هذا نوع من الشرك، نوع من الشرك. نعم. وهذا الشرك يتعلق بالربوبية، الإنسان يعتقد أن وليا من أولياء الله الصالحين، يعني لما نقول إلى الصالحين المزعومين، لأن يعني الناس كثير ما يدعون لزيد ولعمر ولفلان وفلان أنه ولي، وهو ممكن جدا منطوي على حتى اعتقادات شركية هو في نفسه، نعم، وهو عند الناس على كل حال معدود في الأولياء. إذن إذا اعتقد فيه أنه يملك نفعا للعباد دونه دون الله عز وجل فهذا شرك صريح، نعم، فهذا شرك صحيح. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، نعم. قال أو أنه تنكشف الغيوب لأجله وتنجلي الحجوب، نعم، كذلك من يعتقد أن الولي تنكشف له الغيوب، تنكشف الغيوب أي المغيبات، وعلم الغيب مما يختص به رب العالمين تبارك وتعالى، هو من ربوبيته سبحانه وتعالى، من ربوبيته عز وجل عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، نعم. وقال تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب رحمه الله إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، في الغيب معنى ما غاب عنا ولا نعلمه، ليس لنا طريقة إلى إدراكه بشيء من حواسنا. إذن فهذا هو الذي يسمى الغيب. الغيب قلنا نحن عندنا حواس، حواس، وهذه الحواس تعمل وفق قوانين معينة، عندنا البصر هذا، وعندنا الأذن التي نسمع بها الأصوات، وعندنا اليد كذلك التي، ومعنى أن هذه حواس معنى لها إدراكات خاصة. ممكن الإنسان يستشعر بيده مثلا هكذا بلغها كان شيء ولا سخون ولا برد، ولكن غالبا يستعمل يده هكذا. هذه الحواس الخاصة التي هي الشم والسمع والنظر والذوق لها حواس خاصة، عندما تسلم من الآفة الإنسان يعني كما قال عز وجل الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ولا بصار ولا فئدة، يعني فبها يعني إذن يحصل لكم العلم، والعلم الحاصل بها كما هو علم كذلك علم ضروري، علم ضروري ما لا يستطيع أحد مثلا ينكره أو نحو ذلك، نعم. إذن فما غاب عنها بمعنى لا يدركه الإنسان بشيء منها فذلك هو الذي نسميه الغيب، الغيب الذي استأثر الله به تبارك وتعالى. واجب علينا الحق أن نعتقد، ومن ثم لا يجوز الإنسان يعتقد باللي مثلا الساحر يعلم الغيب ولا الكاهن ولا المنجم ولا العراف ولا كذلك إلى آخر ذلك من فروع التنجيم أو من فروع السحر. الإنسان لابد الحق يعتقد بالغيب لا يعلمه إلا عز وجل، ولم يعني يمكننا من أسباب بها نستشرف الغيب أو نتطلع على الغيب. إذن قال أو أنها تنكشف الغيوب لأجله، أي لأجل ذلك الولي، وتنجلي الحجوب، الحجوب معنى الأستار التي تحجب، نعم، الشخص تنجلي له ويصير مثلا ممكن يقول لك أنا الآن أنظر مثلا ما يجري في مكة، كل هذه الحجوب التي بيننا وبين ذلك المكان الآن بالنسبة لي تلاشت وكأنها لا توجد، هذا كله إنما هو من الغلو، من الغلو في الصالحين أن يعتقد الإنسان لهم هذه الاعتقادات، نعم. مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل بعض أصحابه، نعم، إلى أن يدركوا عير لقريش، فإذا بهم تمر هذه العير ولا يدركونها، نعم، وكثير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشياء وأشياء أخرى يطلعه الله تبارك وتعالى عليها، نعم، فمن غير إطلاع الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب ولا أحد كذلك من الناس يعلم الغيب إلا ما علمنا الله تبارك وتعالى منه. قال ومن دعاهم زاعما توسطا فهو على حق العزيز قد سطع، من دعاهم، وهذا شرك في الألوهية، شرك في الألوهية، شرك في الربوبية موجود. الإنسان مثلا يعتقد بأن هؤلاء أولياء الصالحين هم اللي يرفضوه، هم اللي كذلك يتصرفوا، هم اللي يدبروا، كان بعضهم يعتقد الناس أنه هناك ما يسمى بديوان الصالحين متكون من أوتاد وأقطاب وأبدال يجتمعون وينظرون في أحوال الكون وربما يعني هذا الشخص ممكن يصيرونه رئيسا وهذا يسمونه وزير وعليه يسمونه كذا، وهم الذين يتصرفون ويدبرون شؤون الكون. بعض الناس يعتقد هذا نعم، وأنهم يلتقون في غار حراء مرة في السنة. نعم، فهذا كله من الاعتقادات التي تتنافى مع التوحيد ومع لا إله إلا الله. قال: ومن دعاهم زاعما توسطا، ومن دعاهم زاعما توسطا فهو على حق العزيز قد سطى. يدعوهم يعتقد أنهم هم الذين يوصلون دعواتنا إلى رب العالمين تبارك وتعالى، يدعوهم بهذا الاعتقاد، وهو يزعم أنهم وسطاء، ويقول بأن ربما نحن الآن ما نعتقد أنهم يستجيبون وإنما هم يتوسطون، بل ربما يعني يزيد أمره سوءا. بعضهم يقول مثلا كما أنه، وهذا سمعنا على كل حال، يقول بعضهم كما أن الوالي يجعل بينه وبين يعني الشعب أناس يوصل إليه الشكاوى وتودع عنده ملفات الشكاوى ونحو ذلك من الأشياء، فيحتاج إذن إلى حجاب هكذا بهذا التشبيه. نعم، يقولون كذلك رب العالمين تبارك وتعالى، وهذا في الحق صراحة تشبيه صريح لرب العالمين تبارك وتعالى. نقول لهم: أولا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم نقول بعد ذلك أن الوالي ولا يعني رئيس الدائرة ولا كذا من هؤلاء الأشخاص هذا لضعفهم، لضعفهم يحتاجون إلى من يعينهم في مهمتهم. فهم لو اجتمع اثنين أو ثلاثة كلهم يتكلم ويريد حاجته ما استطاعوا أن يستمعوا إلا لواحد منهم فقط. أما رب العالمين تبارك وتعالى فلو سألوا كل أهل الدنيا في لحظة واحدة كلهم قاموا يسألون الله عز وجل على اختلاف لهجاتهم وتفنن حاجاتهم، فإنه تبارك وتعالى كما جاء في الحديث: نعم، ما ينقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذن ومن دعاهم زاع، وهنا الشرك المعروف كان قد يسمونه الشرك، الشرك الوساطة. نعم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا اعتقاد. ولذلك كذلك محمد بن الوهاب رحمة الله في القواعد الأربعة، نعم، بين أن هذا لا يصلح أن يتشبث به شخص ليضرأ عن نفسه وصمة الشرك، يقول نحن إنما نحن نتخذهم وسطاء. نعم، ومن دعاهم زاعما توسطا فهو على حق العزيز قد سطى. سطى يسطو بمعنى اعتدى. نعم، العزيز اسم الله عز وجل. نعم، فهو على حق العزيز قد سطى. وربما كذلك يناسب نتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة تتعلق بالدرس الماضي. السلام. السؤال الأول: لم يجلي النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر عنها كما فعل ببني قريظة، ولم لم لما نعم لما لم يجلهم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يجل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر عنها كما فعل ببني قريظة. نعم لما لم يجلهم، هذا هو السؤال. نعم تفضل عيسى.
لم يجلي النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر عنها كما فعل في بني قريظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ أراضيهم التي كانت بيدهم ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم من الغلمان وممن يشتغلون بالزراعة وبالمساقات، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا ذلك منه، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا فيها ويعملوا فيها بأيديهم على أن يكون لهم الشطر منها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر.
نعم.
ولم يعاقبهم عقاب بني قريظة وليس لم يعاقبهم العقوبة التي أنزلها ببني قريظة. نعم. داخل السؤال.
نعم هو في الحقيقة داخل السؤال، لأن العقاب الإجلاء هو عقاب. نعم. الإجلاء في نفسه عقاب. نعم.
لأن بني قريظة نكثوا العهد كلهم وتمالأوا على نكثه، أما أهل خيبر وكان سبب العقاب الذي حل بهم أنهم كتموا المسكة التي خباها حي بن أخطب. نعم لما خباها، وكان بعضهم لا يعرف أصلا قصة المسكة وقصة المال، لذلك لم يعمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعقاب كما عم بني قريظة.
إذن كان من في ضمن ما جاء في الصلح أن لا يكتموا
شيئا ولا يغيبوا.
نعم إذن لا يكتموا شيئا علموا، ولكن هم هذا كان إنما كان عهدا مع بعضهم وليس مع جميعهم. نعم ولذلك فالعقاب إذا حاق بالجميع إذا كان الجميع مشاركوا، أما وهم لم يشاركوا نعم وإنما شارك بعضهم فقط بني أبي الحقيق. نعم فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام عاقب هؤلاء بأن قتلهم، وأما الجميع فبقوا. نعم في سيما وقد طلبهم أن الأرض هم أدرى بها وهم أعرف الناس بها ولا يستطيعوا أن يستصلحها إلا هم، فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كذلك متى أراد إخراجهم منها إخراج. نعم ليس في ذلك زمنا محددا. نعم السؤال الثاني، حدد معاني المفردات التالية. حدد معاني المفردات التالية: المساقات، المزارعة، اللوث، القسامة، النكول، الخرص، الجزية. نعم حدد معاني المفردات التالية: المساقات، المزارعة، اللوث، القسامة، النكول، الخرص، الجزية.
المساقات هي أن يعطي رب الأرض لغيره لكي يسقيها وتكون فيها أشجار كالنخل والعنب وغير ذلك من أشجار، فإنه يسقيها ويقوم عليها ويكون له جزء من الغلة على حسب ما يتفقان عليه. أما المزارعة فتكون في الزروع، ذلك بأن يبذر الأرض أن يضع فيها البذر وأيضا يقوم عليه حتى تخرج الغلة ثم يقسمانها بينهما على كما اتفق، وهي قريب من المساقات. أما
بل هي مساقات في الحق إلا أن هذه في الزروع وتلك في الأصول، المزارعة تقريبا هي مساقات، إلا أن هذه في الزروع نعم فيما يبذر، وتلك في أصول يعني بمعنى أشجار ونخيل ونحو ذلك. نعم. وصف.
أما اللوث فهو يكون فيه قرينة،
نعم وصف،
يكون فيه قرينة على جناية معينة وغير ذلك، كأن يشهد الشاهد واحد على القتل ويشهد شاهدان بينهما عداوة وغير ذلك من صور اللوث.
نعم. إذن اللوث نقول بعبارة أخرى هو هو بينة غير كاملة، بينة غير كافية لإقامة حد أو نحو ذلك. نعم. فيقال هذا اللوث، اللوث بمعنى مثلا كأن يكون شاهد واحد فقط، أو ربما مثلا الميت نفسه قد يكون وهو تشحط في دمه، فيقال له مثلا من قتلك، فيشير ممكن برأسه إلى شخص معين فيقال هل قتلك فلان، فيفعل هكذا مثلا. هذا ليس وحدة كافية في أن فلان هذا مثلا يقال مباشرة الذي قتل، ولكنه لوث. نعم لوث. نعم.
وأما النكود هو
القسامة،
القسامة في الأقسام، هي الحلف. والنكود هي
لكن لو زدتها تبيح من عنده زيادة على هذا قسامة، قال هي الأقسام صح والأقسام، هل لو فعلها واحد منا يقال له قسامة؟
نعم تكون في الشهادة، أقسام في الشهادة.
أو نعم. إذن القسامة هي أن 50 يمينا توزع إذا ما مثلا وجد شخص في حي من الإحياء مقتول ولم يعلم قاتله، في حي من الإحياء مقتول ولم يعلم قاتله، يؤتى بالولي، بولي الدم، ولي المقتول، يقال له عين أفرادا من هذا الحي هم الذين يحلفون من الرجال، قال فلان 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 فلان، فيقسمون بينهم هذه اليمين حتى يكون 50 رجلا، ليس من النساء ولا من الأطفال ولا من المجانين. نعم. فهذا يسمى القسامة. نعم.
وما النكود فهو أن ينكد المدعى عليه عن الحلف.
الذي وجه القاضي إليه اليمين يتركه، يقول لا أحلف. نعم. ويقال نكلا. نعم.
وأما الخرص فهو حجر الثمار في أشجارها. نعم. قبل أن تجذ، قبل الجذاذ.
نعم. هذا هو الخرص، يسمى خرص، يسمى التقويم الجزافي، يعني هكذا بحسب الشخص الخارس. نعم. ينظر إليها فيقومها، يقومها. نعم. ذكرنا كذلك الجزية.
الجزية
السلام عليكم.
الجزية هي مال يؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس على أن يكون، على أن يقروا بإقامتهم في أرض المسلمين.
نعم. إذن هو ما يعطيه أهل الكتاب أو حتى المجوس كذلك، حتى المجوس أيضا ما يؤخذ عنهم وهم مقيمون في بلاد الإسلام يسمى ماذا؟ الجزية. قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. السؤال كذلك الذي يليه، استنبط المؤلف 4 أحكام فقهية مما روي من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر. استنبط المؤلف 4 أحكام فقهية مما روي من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر. نعم. وان
من الأحكام التي استنبطها المؤلف جواز المساقات والمزارعة.
نعم، إذن جواز المساقات والمزارعة هو واضح لكل حال، ربما قاع صريح صريح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاملهم عاملهم على الشطر مما يخرج من هذه الأرض، إذن بمعنى أن هذه الأرض صارت ملكا للنبي عليه الصلاة، فتحها صلى الله عليه وسلم عنوة فصارت ملكه، وكان ممكن أن يجليهم منها من تلك الأرض. نعم، ويعني ممكن النبي عليه الصلاة يكلف بها من يخدمها ونحو ذلك، فقال لهم ألقوا فيها وعلى أنكم تعطونا النصف لنا. نعم، واصل.
كذلك
إذن المساقات مستفاد من هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام معهم، إذن معنى غيره. نعم، يمكن لبعض البعض أن يعني يعقد هذا العقد، عقد المساقات. نعم، بمعنى أنه يمكن شخصا من أرض ما له فيها نخيل والثمار ونحو ذلك من الأشياء، فيقول له مثلا يعني تعامل معك وتعاقد معك على أن تعطيني نصف ما يخرج من ثمار هذا البستان مثلا أو هذا الحائط. نعم،
كذلك جواز استقرار المتهم بالعقوبة.
جواز
استقرار المتهم بالعقوبة.
نعم، إذن المتهم نعم يمكن أن يعزر التعزير، بمعنى يعني ممكن شيء من أنواع التأديب التي فيها زجر له ومحاولة استخراج ما هو متهم به منه بأن يقر. وهذا واضح مثلا من خلال أن المتهمين منهم وهما
عم حيي بن أخ عمه.
نعم، سعية.
نعم، دفعه إلى الزبير. لما دفعه إلى الزبير للسقر.
نعم، إذن فهو النبي عليه الصلاة والسلام هناك أنه لما كان متهمين يعني عزرهم تعزيرا يريد أن يستخرج منهم ما. نعم، واصل. إذن عقد الهدنة من غير تحديد بزمن معين. نعم، إن بعض الفقهاء يقول ليس لا يجوز أن تعقد هدنة مع عدو مع كافر وتبقي هكذا مفتوحة ربما إلى الأبد، كأنك بذلك ربما حتى أنك تترك الجهاد في سبيل الله معهم مطلقا. نعم، إذا نقض. نعم، ماذا في حق لم يشير إليه؟ نعم، جواز الأخذ بالقرائن. نعم، جواز الأخذ بالقرائن في الحكم بحكم معين. نعم، إذن هذه كل جواز إرسال رجل واحد لي. النبي عليه السلام صح كان يرسل عبد الله بن رواحة، كان يرسل صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى خيبر من أجل أن يأتي أن يخرصها. نعم، نعم، هذا كأنه قرينة. نعم، هذا قرينة تستعمل نعم في اعتماد على الحكم، ويعني استطرد المؤلف رحمه الله باستعمال القرائن. نعم، نعم، على الشرط أن يكون البلد البدر من رب الأرض. لا، هذا مش مستفد، ولكنه ناقش ناقش الذين قالوا بأنه لا بد حتى يكون العقد صحيح الذي هو المساقات لا بد أن يكون البذل من رب الأرض وفي الحق ليس في ذلك إشارة. نعم طيب هذه أحكام جملة أحكام مستفادة من ما روي من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر قد توقفنا عند فصل. نعم فصل. فلما نزلت آية الجزية أخذها صلى الله عليه وسلم من ثلاث طوائف من المجوس. المجوس هم عباد النار قال المجوس. نعم واليهود والنصارى ولم يأخذها من عباد الأصنام. فقيل لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء ومن دان بدينهم اقتداء بأخذه وتركه. وقيل بل تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام من العجم دون العرب. والأول قول الشافعي إذن قول الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء الثلاثة الذين أخذها منهم النبي صلى الله عليه وسلم المجوس اليهود والنصارى. نعم القول الثاني أنها تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من جميع الكفار سواء كانوا مجوس ولا غير مجوس. نعم هذا القول الثاني من عجم دون العرب نعم. قال والأول قول الشافعي رحمه الله وأحمد في إحدى روايتيه والثاني قول أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله في الرواية الأخرى. وأصحاب القول الثاني يقولون إنما لم يأخذها من مشركي العرب لأنها إنما نزل فرضها بعد أن أسلمت دارة العرب ولم يبق فيها مشرك فإنها نزلت بعد فتح مكة ودخول العرب في دين الله أفواجا فلم يبق بأرض العرب مشرك. لأن في حق الجزية دائما عندما تأخذ عن قوم بمعنى إقرارهم على ما هم عليه نعم مع أخذ الجزية عنهم. ولهذا غزا بعد الفتح تبوك وكانوا نصارى ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين على قاعدة قاتل الذين يلونكم من الكفار. قال ومن تأمل السير وإيام الإسلام علم أن الأمر كذلك فلم تؤخذ منهم الجزية لعدم من يؤخذ منه لا لأنهم ليسوا من أهلها. لعدم من يؤخذ منهم لعدم من تؤخذ منه منهم فلم تؤخذ منهم الجزية لعدم من تؤخذ منه منهم. نعم لعدم من تؤخذ منه منهم لا لأنهم ليسوا من أهلها. قالوا وقد أخذها من المجوس وليسوا بأهل كتاب ولا يصح أنه كان لهم كتاب. ورفع وهو حديث لا يثبت مثله ولا يصح سنده. نعم ولا فرق بين عباد النار وعباد الأصنام، عباد النمجس وعباد الأصنام، بل أهل الأوثان أقرب حالا من عباد النار، وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار، بل عباد النار أعداء إبراهيم الخليل، فإذا أخذت منهم الجزية فأخذها من عباد الأصنام أو لا. وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم. إذن هذه الخلال الثلاث التي يدعوهم الإسلام، ثم إذا أسلموا أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام، هذه كذلك داخلة تحت هذه، يدعوهم إلى الإسلام، فإذا أسلموا تحولوا عن تلك الدار التي هم فيها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ليعيشوها. فإذا بقوا في تلك البلاد، يعني دخلوا في الإسلام وبقوا في بلادهم، فليس لهم شيء مما يستحقه المسلمون من الفيء ونحو ذلك، أو الجزية، يعني يبقوا على كفرهم مع أداء الجزية للمسلمين، أو يقاتلهم، وهي الخلة الثالثة. وقال المغيرة لعامل كسرى: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا الجزية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش: هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم إليكم بها الجزية؟ قالوا: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله. نعم. فصل: ولما كان في مرجعه من تبوك أخذت خيله أكيدر دومة فصالحه على الجزية وحقن له دمه. أخذت خيله أكيدر دومة فصالحه على الجزية وحقن له دمه، وصالح أهل نجران من النصارى من 2000 حلة، النصف في صفر والبقية في رجب. نجران الآن تقع كذلك جنوب المملكة، جنوبها، إلا أن الناحية الشرقية من تقريبا منطقة جزان. نعم. قال: وصالح أهل نجران من النصارى على 2000 خلة، النصف في صفر والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية 30 درعا، و30 فرسا، و30 بعيرا، و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم، لأنها عالية والعالية ترد. نعم. إن كان باليمن كيد أو غدرة على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. إذن هذا هو الذي وقع على الصلح، من إذا فعلوا شيئا منه أو نقضوه يكون الصلح قد انتقض، كما رأينا في أنواع الصلح السابق. قال: وفي هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطا عليه. ولما وجه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارا أو قيمته من المعافر، وهي ثياب تكون باليمن، على أن الجزية إنما تؤخذ من المحتلمين، وأما الصغار والنساء فلا. وفي هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس ما دام فيها المعافر لباس، فإذا يجتهد فيها الإمام بحسب ما يراه وبحسب كذلك الأقوام، هذا من حيث الرخاء ومن حيث يعني وجود عندهم المال أم لا. وفي هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس ولا القدر، بل يجوز أن تكون ثيابا وذهبا وحلل وحلل وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين واحتمال من تؤخذ منه. من إذا كان يحتملها حاله، قد يكون بعض الناس فقراء فحالهم لا يحتمل، ممكن تفرض عليه ما تفرض عليه ولكن لا يستطيعون أداءه، وحاله في الميسرة وما عنده من المال. نعم. ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم، بل أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى العرب، وأخذها من مجوس هجر، وكانوا عربا، فإن العرب أمة ليس لها في الأصل كتاب، وكانت كل طائفة منهم تدين بدين من جاورها من أمم، فكانت عرب البحرين مجوسا لمجاورتهم فارس، وتنوخ وبهرة وبنو تغلب نصارى لمجاورتهم للروم، وكان وذا بهراء قالوا بنو تغلب نصارى لمجاورتهم للروم، وكانت قبائل من اليمن يهود لمجاورتهم ليهود اليمن، فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الجزية ولم يعتبر آباءهم ولا متى دخلوا في دين أهل الكتاب، هل كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده، ومن أين يعرفون ذلك، وكيف ينضبط، وما الذي دل عليه. وقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى، وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام، فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين. وفي قوله لمعاذ خذ من كل حالم دينارا دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة، لا تؤخذ الجزية من صبي ولا امرأة، وإنما تأخذ من يحتمل أن يحمل السلاح، كل من يحمل السلاح. نعم. وأما الصبيان والنساء فأصلا حتى في المعركة لا يقاتل إلا إذا حضروا وأعانوا الجيش. نعم. فإن قيل فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه وأبو عبيدة في الأموال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يأخذ من اليمن الجزية في كل حال أو حالمة، عفوا من كل حالم أو حالمة، إذن كان زيادة أو حالمة، زاد أبو عبيدة عبدا أو أمة دينا هذا نعم زاد أبو عبيد عبدا أو أمة دينارا أو قيمته من المعافر، فهذا فيه أخذها من الرجل المرأة والحر والرقيق. قيل هذا لا يصح وصله ومنقطع، وهذه الزيادة مختلف فيها ولم يذكرها سائر الرواة، ولعلها من تفسير بعض الرواة. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم هذا الحديث فاقتصروا على قوله أمره أن يأخذ من حالم دينارا، ولم يذكروا هذه الزيادة. وأكثر من أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية العرب من النصارى واليهود والمجوس، ولم يكشف عن أحد منهم متى دخل في دينه، وكان يعتبرهم بأديانهم لا بآبائهم. نعم. فصل في نعم نعم حال من البالغ البالغ والبالغ هو الذي يستطيع أن يشارك في المعركة يقاتل. حالمة تقول حالمة والمحتلم وصف لا يعني أنه وصف إذا ذكر قبله الموصوف يمكن أن إذا تجرد في بعض الأوصاف ليس كل الأوصاف نعم 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 ولكن هذا في أمر الجهاد والقتال ونحو ذلك من الأحكام معلوم أن المرأة ليست شقيقة رجل فيها ماذا؟ تعين ماذا تعين به؟ أي تعين على المسلمين حالة خاصة قليلة جدا لكن المقصود أن هذه أحكام الجهاد والقتال النساء أصلا ليست داخلات فيها المرأة ليست معنية به نعم قال فصل في ترتيب سياق هدي هنا ما دريت ماذا رجح المؤلف رحمه الله من قولين قول الجمهور ولا قول الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه نعم والظاهر نقول الشافعي كذلك فيه وجه نعم هو قول الجمهور نعم وهو قول كذلك أحمد في إحدى روايتين عنه نعم يلحق الترجيح يحتاج إلى عبارات تفيد ذلك وإلا قد يكون سردها سرد من نعم كأنه نقلها منهم لسردنا قال فصل في ترتيب سياق هديه من الكفار والمنافقين من حيث فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل قال أول ما أوحي إلي أو أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق وذلك أول نبوته فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ ثم أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر فنبأه بقوله اقرأ وأرسله بيا أيها المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر هذا هو يعني الرسالة هذا معنى قولهم أنه نبأ بإقرأ وأرسل بالمدثر ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين ثم أنذر قومه ثم أنذر من حولهم من العرب ثم أنذر العرب قاطبة ثم أنذر العالمين فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ويؤمر بالكف والصبر والصفح ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال ثم أمره أن يقاتل من قاتله إلا من قاتله فقط هكذا كأنه ترتيب الأحكام بالنسبة للجهاد أن الله عز وجل طبعا لم يفرض في مكة ثم في المدينة في أوائلها أمره الله عز وجل بأن يعني يصبر ثم أمره كذلك بأن يقاتل من قاتله ثم أمره تبارك وتعالى بأن يقاتل المشركين كافة وحيثما وجدهم في أي مكان في أي موضع نعم قال وهذا كل حال مدخل للكلام والتفصيل في غزواته صلى الله عليه وسلم غزواته جهاد يعني الكتاب كله قبل هذا إنما هي أحكام الجهاد كأنما نحن الآن نقرأ في باب الجهاد من كتب الفقه كأنما نقرأ الآن أحكام الجهاد من كتب الفقه وهذه طريقة جيدة ونفيسة نعم ومما عرفت لابن القيم رحمة الله في كتابه هذا زاد المعاد في هدي خير العباد أنه ساق السيرة مساقا ليس هو المشهور المعروف نعم حتى أن هذا العلم الذي هو السيرة كان يسمونه قديما علم المغازي علم المغازي معناه تذكر فقط في الغزو. نعم، فهو تراه رحمه الله يعني يذكر الغزو وما يذكر معها من أحكام، وهذا هو الذي صار يصطلح عليه بعض الناس فقه السيرة. فقه السيرة يعني الفقه المستفاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه السلام يعني كل ما يفعله فهو سنة وتؤخذ من الأحكام ويستفاد من الأحكام الفقهية. إذن قال: ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين. نعم، ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله، ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. نعم، فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم، يتمه لهم بمعنى أنه يعني إلا إذا نقضوه أو ظهر لهم مثلا أن هؤلاء يخشى منهم فلم يأمن حالهم، فيعني ينبذ إليهم عهدهم حتى يكون الدين. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم، وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد. وأمر أن يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام، وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، فجاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة واللسان، وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسما أمر بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم. نعم، وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه، فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم. نعم، وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه، أو كان لهم عهد مطلق فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر. نعم، فإذا انسلخت قاتلهم، وهي الأشهر الأربعة المذكورة في قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وهي الحرم المذكورة في قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فالحرم هاهنا هي أشهر التسيير، أولها يوم الأذان وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك، وآخرها العاشر من ربيع الآخر، وليست هي الأربعة المذكورة في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فإن تلك واحد فرد وثلاثة سرد: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. رجب هو الفرد منها، وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه السرد، يعني ثلاثة متوالية. ولم يسير المشركين في هذه الأربعة، فإن هذا لا يمكن لأنها غير متوالية، وهو إنما أجلهم أربعة أشهر ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم، فقتل الناقض لعهده نعم. فقط أجل ضربه رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأشهر الحرم فهي معروفة قبل الشرع، معروفة في الجاهلية، كانوا يحترمونها ويعطون حرمتها في الجاهلية، كانوا يعرفونها. نعم. ماذا؟ نعم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتم. نعم نعم. ولكن هذه في الحقيقة إنما هي أشهر كما سمعنا، أشهر التسيير. نعم. ثم أشهر كلها متوالية بخلاف الأشهر الحرم فليست متوالية كلها، بل رجب منها فرد. نعم. لذلك حمل الآية على أن المراد بها أشهر التسيير التي هي كلها أشهر متوالية، كما قال: وهي الأشهر الأربعة المذكورة فسيروا في الأرض أربعة أشهر، فسيروا في الأرض أربعة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. نعم. فهي غير الأشهر التي هي الأشهر الحرم التي التحريم والقتال فيها معروف. نعم، معروف عند العرب حتى قبل الإسلام. نعم. 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 ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم، فقتل الناقض لعهده وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهر، وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم، وضرب على أهل الذمة الجزية، فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له، وأهل عهد، وأهل ذمة، ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين: صاروا مع الكفار محاربين وأهل ذمة، والمحاربون له خائفون منه، فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب. وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم، ويكل سرائرهم إلى الله، وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأمره أن يعرض عنهم ويغلظ عليهم، وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم، ونهاه أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم، وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم. فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين. نعم. نعم. زيادة ماذا؟ في زيادة أو لم يغفر؟ أو لم يستغفر؟ نعم. قال: فصل. وأما سيرته في أوليائه وحزبه فأمره أن يصبر أو أن يصبر نفسه. نعم. وأما سيرته في أوليائه وحزبه فأمر. معه نعم قال فأمر أن يصبر من الفروض أن يصبر نعم أن يصبر نفسه نعم يعني كأنه الفعل فقط قال مع الذين أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وألا تعد عيناه عنهم وأمره أن يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر وأن يصلي عليهم وأمره بهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب ويراجع طاعته كما هجر الثلاثة الذين خلفوا وأمره أن يقيم الحدود على من أتى موجباتها منهم وأن يكونوا عنده في ذلك سواء شريفهم ودنيئهم وأمره في دفع عدوه من شياطين الإنس بأن يدفع بالتي هي أحسن فيقابل إساءة من أساء إليه بالإحسان وجهله بالحلم وظلمه بالعفو وقطيعته بالصلة وأخبره أنه إن فعل ذلك عاد عدوه كأنه ولي حميم وأمره في دفع عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة بالله منهم وجمع له هذين الأمرين في ثلاثة مواضع من القرآن في سورة الأعراف والمؤمنين وسورة حاميم فصلت فقال في سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم إنه سميع عليم نعم فأمره باتقاء شر الجاهلين بالإعراض عنهم وباتقاء شر الشيطان بالاستعاذة منه وجمع له في هذه الآية مكارم الأخلاق والشيم كلها فإن ولي الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال فإنه لا بد له من حق عليهم يلزمهم القيام به وأمر يأمرهم به ولا بد من تفريط وعدوان يقع منهم في حقه فأمر بأن يأخذ من الحق الذي عليهم ما طوعت به أنفسهم وسمحت به وسهل عليهم ولم يشق وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا مشقة وأمر أن يأمرهم بالعرف وهو المعروف الذي تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة وتقر بحسنه ونفعه وإذا أمر به يأمر بالمعروف أيضا لا بالعنف والغلظة وأمره أن يقابل جهل الجاهلين منهم بالإعراض عنه دون أن يقابله بمثله فبذلك يكتفي أو يكتفي يكتفي شره فبذلك يكتفي شرهم شرهم قلت اكتفي هو صلى الله عليه وسلم شرهم وزن افتح متعب نعم كأنه ربما في حسب ما يجل أنا في فكري أنه كأنه غير متعب نعم. إذن يكتفي شره. قال وقال تعالى في سورة المؤمنين قل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى في سورة حاميم فصلت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه سيرته مع أهل الأرض إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم. نعم. قال فصل في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار. إذن هذا كله قلنا إنما هو تقديم وتوطئة مهمة جدا نعم من خلالها سوف يخلص المؤلف رحمه الله إلى كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم الطوائف المحاربة المعاندة من مجموعة تلك الطوائف التي كان يذكرها سواء قبل أن يسلموا أو بعدما أسلم من أسلم منهم. نعم. قال فصل في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار. قال وكان أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان على رأس 7 أشهر من مهاجره أي من هجرته. وكان لواء أبيض وكان حامله أبو مرثد أو مرثد كناز بن حسين الغنوي حليف حمزة وبعثه في 30 رجلا من المهاجرين. هذه معروفة على كل حال عند أهل السير يسمونها سرية سيف البحر. نعم. قال يعترض عيرا لقريش هذه مهمته جاءت من الشام وفيها أبو جهل بن هشام في 300 رجل فبلغوا سيف البحر بمعنى ساحله كما ذكر في الحاشية سيف البحر من ناحية العيص فالتقوا واصطفوا للقتال يعني كل فريق يكون من جهة معناها لتنتهي المعركة والعادة أنهم إذا اصطفوا للقتال سوف يبدأ المتبارزين ثم بعد ذلك يتلاحم الجيش. نعم. قال واصطفوا للقتال فمشى مجدي بن عمرو الجهني وكان حليف الفريقين جميعا بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم ولم يقتتل. نعم. كان من عادة الحروب بينهم أنه إذا كان الحليف فعل هذا الفعل معناه كأنه يعني يكف عن القتال. قال فصل ثم بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في سرية إلى بطن راغب أو رابغ عفوا إلى بطن رابغ. رابغ هي اليوم التي هي قرية من قرى يحرم منها أهل لا ليس أهل الشام وأهل إفريقيا نحن نحرم منها يحرم منها من قادم من جهة مصر ومن جهة إفريقيا نعم ومن جهة الشام كذلك. نعم. ثم رابغ قديما كانت بقرب منها قرية تسمى الجحفة قيل أنه اجتحفها السيل والآن سار يعني مشهور المدينة المشهورة هي رابغ. نعم. قال في سرية إلى بطن رابغ في شوال على رأس 8 أشهر من الهجرة وعقد له لواء أبيض وحمله مسطح بن أثاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف وكانوا في 60 من المهاجرين ليس فيهم أنصاري فلقي أبا سفيان بن حرب وهو في 200 على بطن رابغ على 10 أميال من الجحفة وكان بينهم الرمي ولم يسلوا السيوف ولم يصطفوا للقتال وإنما كانت مناوشة وكان سعد بن أبي وقاص فيهم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. وهذه من مناقبه، من مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، أي في هذه المعركة. نعم. قال: ثم انصرف الفريقان على حاميتهم. قال ابن إسحاق: وكان على القوم عكرمة بن أبي جهل، وقدم سرية عبيدة على سرية حمزة، وقدم هكذا، وقدم سرية عبيدة على سرية حمزة. نعم. قال فصل: ثم بعث سعد بن أبي وقاص إلى الخرار، إلى الخرار موضع قرب الجحفة في ذي القعدة. نعم. قال ابن إسحاق: وكان على القوم عكرمة بن أبي جهل. نعم. ظهر من تصرفه ولا من عمله هو. نعم. نعم. قال: ثم بعث سعد بن أبي وقاص إلى الخرار في ذي القعدة على رأس 9 أشهر، وعقد له لواء أبيض، وحمله المقداد بن عمرو، وكانوا 20 راكبا يعترضون عيرا لقريش، وعهد أن لا يجاوز الخرار، وعهد أن لا يجاوز الخرار، فخرجوا على أقدامهم، فكانوا يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل، حتى صبحوا المكان صبيحة 5، فوجدوا العير قد مرت. نعم. نعم، قد مرت بالأمس. نعم صح. ولعله سبب ذلك أنهم كانوا في الليل، ذلك الذي كان يفعله من الكمين هو السبب في أنهم تجاوزوا. قال فصل: ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء، ويقال لها ودان، حتى أن في الترتيب يذكرون هذه الأولى من السرايا، ودان، وهي أول غزوة غزاها بنفسه، وكانت في صفر على رأس 12 شهرا من مهاجره، وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب، وكان أبيض، واستخلف على المدينة سعد بن عبادة، وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش، فلم يلق كيدا، وفي هذه الغزوة وادع محشيا بن عمرو الضمري، وكان سيد بني ضمرة في زمانه، على ألا يغزو بني ضمرة. نعم. ولا أن يكثروا عليه جمعا، ولا يعينوا عليه عدوا، وكتب بينه وبينهم كتابا، وكانت غيبته 15 ليلة. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بواط في شهر ربيع الأول على رأس 13 شهرا من مهاجره، وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص، وكان أبيض، واستخلف على المدينة سعد بن معاذ، وخرج في 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش، فيها أمية بن أبي خلف الجمحي، 100 رجل من قريش، و2500 بعير، فبلغ بواطا وهما جبلان فرعان، أصلهما واحد من جبال جهينة مما يلي طريق الشام، وبين بواط والمدينة نحو 4 برود، فلم يلق كيدا فرجع. نعم. قال فصل: ثم خرج على رأس 13 شهرا من مهاجره يطلب كرز بن جابر الفهري، وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان أبيض، واستخلف على المدينة زيد بن حارثة، وكان كرزا قد أغار على سرح المدينة، يعني هذا هو السبب الذي يعني النبي عليه السلام حرك نحوه سرية، أنه كان وكان كرزة قد أغار على سرح المدينة فاستاقه، وكان يرعى بالحمى، فطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ واديا يقال له سفوان، ومن ثم سميت هذه الغزوة غزوة سفوان من ناحية بدر، وفاته كرز ولم يلحقه فرجع إلى المدينة، أو بدر الأولى هذه. نعم. قال فصل: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمادى الآخرة على رأس 16 شهرا، وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب، وكان أبيض، واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسود المخزومي. أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وخرج في 50 و100 ويقال في 200 من المهاجرين، ولم يكره أحدا على الخروج، وخرجوا على 30 بعيرا يعتقبونها، يعتقبون أن يركب واحد ثم الثاني، يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، وقد كان جاءه الخبر بفصولها من مكة فيها أموال لقريش، فبلغ ذا العشيرة وقيل العشيراء بالمد وقيل العسيرة بالمهملة، وهي بناحية ينبع، نعم كذلك ينبع قريبة من رابع، والآن مدينة كبيرة ينبع فيها مطار، وبين ينبع والمدينة 9 برد، فوجد العير قد فاتته بأيام، وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام، وهي التي وعدها الله إياها أو المقاتلة وذات الشوكة، ووفى له بوعده. وفي هذه الغزوة نعم وادع بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، وادع بمعنى أنه لا سيما بينهم حرب. نعم. قال عبد المؤمن بن خلف الحافظ: وفي هذه الغزوة كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أبا تراب، كنا النبي صلى الله عليه وسلم أبا تراب علي. قال: وليس كما قال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كناه أبا تراب بعد نكاحه فاطمة، وكان نكاحها بعد بدر، فإنه لما دخل عليها وقال: أين ابن عمك؟ قالت: خرج مغاضبا، فجاء إلى المسجد فوجده مضطجعا فيه وقد لصق به التراب، فجعل ينفضه عنه ويقول: اجلس أبا تراب، اجلس أبا تراب، وهو أول يوم كني فيه أبا تراب. نعم. فصل: ثم بعث عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة في 12 رجلا من المهاجرين، كل 2 يعتقبان على بعير، فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرا لقريش. وفي هذه السرية سمى عبد الله بن جحش أمير المؤمنين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير 2 ثم ينظر فيه، ولما فتح الكتاب وجد فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. هذه خطة كذلك من خطط نعم الجيش، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه رسالة وقال: لا تقرأها حتى تصل إلى الموضع نعم الذي هو هذه النخلة. فقال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض. فمضوا كلهم، فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه، فتخلف في طلبه، وبعد عبد الله بن جحش
حتى نزل وبعد عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها عمرو بن حضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بن المغيرة فتشاور المسلمون وقال نحن في آخر يوم من رجب في آخر يوم من رجب ورجب طبعا من أشهر الحرم في آخر رجب في آخر يوم من رجب الشهر الحرام فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام ولو في آخر يوم وإن تركناهم الليلة دخل الحرم بمعنى كذلك سوف ينجون من حرب القتال ثم أجمعوا على ملاقاتهم فرمى أحدهم عمرو بن حضرمي فقتله وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل ثم قدموا بالعير والأسيرين وقد عزلوا من ذلك الخمس وهو أول خمس كان في الإسلام وأول قتيل في الإسلام وأول أسيرين في الإسلام وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ما فعلوه واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك وزعموا أنهم قد وجدوا مقالا فقالوا قد أحل محمد الشهر الحرام واشتد على المسلمين ذلك حتى أنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل إذن معنى ذلك أنه يشبه أن يقال هذا قول بالموجب بمعنى ما قلتموه صحيح ولكن ما أنتم عليه من الكفر أشد من القتال في الشهر الحرام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل نعم يقول سبحانه هذا الذي أنكرتموه عليهم وإن كان كبيرا فما ارتكبتموه أنتم من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن بيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم به أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام وأكثر السلف فسروا الفتنة هنا بالشرك كقوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويدل عليه قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أي لم يكن مآل شركهم وعاقبته وآخر أمرهم إلا أن تبرأوا منه وأنكروه نعم نعم قال وحقيقتها المقصود بماذا الفتنة وحقيقتها أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويقاتل عليه ويعاقب من لم يفتتن به ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها ذوقوا فتنتكم قال ابن عباس تكذيبكم وحقيقته ذوقوا نهاية فتنتكم وغايتها ومصير أمرها كقوله ذوقوا ما كنتم تكسبون وكما فتنوا عباده على الشرك فتنوا على النار وقيل لهم ذوقوا فتنتكم ومنه قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا نعم ثم لم يتوبوا فسرت الفتنة هنا بتعذيبهم المؤمنين وإحراقهم إياهم بالنار واللفظ أعم من ذلك وحقيقته نعم واللفظ أعم من ذلك، وحقيقته عذبوا المؤمنين ليفتتنوا عن دينهم، فهذه الفتنة المضافة إلى المشركين. نعم. قال: وأما الفتنة التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه أو يضيفها رسوله إليه كقوله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، وقول موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فتلك بمعنى آخر، وهي بمعنى الامتحان والاختبار والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر بالنعم والمصائب، فهذه لون، وفتنة المشركين لون، وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخر، والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية، وبين أهل الجبل وصفين، وبين المسلمين حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر، وهي الفتنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. وأحاديث الفتنة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها باعتزال الطائفتين هي هذه الفتنة. نعم. وقد تأتي الفتنة مرادا بها، وقد تأتي الفتنة مرادا بها المعصية، وقد تأتي ماذا تعرف بمعصية محمود؟ مفعول به المراد. وقد تأتي الفتنة، ما يعرف مرادنا أولا حال. نعم. إذن وقد تأتي الفتنة مرادا بها المعصية كقوله تعالى: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني. نعم. المعصية. نعم. ما إذن نائب فعل مراد، مراد اسم مفعول من أريد، من أريد، فتقول مرادا بها المعصية. نعم. وهذه يعني من الأحوال التي ربما رأينا مثلها. إنه ربما الأفضل في اسم الفاعل وفي اسم المفعول أن يضاف إلى مرفوعه. قال: ومنهم من يقول إئذن لي ولا تفتني، يقول الجد بن قيس لما ندبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، يقول: إئذن لي في القعود ولا تفتني بتعرضي لبنات بني الأصفر، فإني لا أصبر عنهن. قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا في فتنة النفاق وفروا إليها من فتنة بني الأصفر. والمقصود مقصودنا بهذا كل حال أتى به فقط لبيان الفتنة، لبيان الفتنة، ومن معانيها كذلك أن الفتنة أحيانا قد يراد بها مجرد المعصية. نعم. قال: والمقصود أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف، ولم يبرئ أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام، بل أخبر أنه كبير. نعم. وأن ما عليه أعداؤه والمشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام، فهم أحق بالذم والعيب والعقوبة، لا سيما وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم ذلك أو مقصرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثار ما عند الله، فهم كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، فكيف يقاس ببغيض عدو جاء بكل قبيح ولم يأتي بشفيع واحد من المحاسن؟ نعم. قال: فصل: ولما كان في شعبان من هذه السنة حولت القبلة، وقد تقدم ذكر ذلك. نعم، إذن نتوقف هنا لعله أحسن. كم ذي الحجة اليوم؟ ها؟ 21 من ذي الحجة. نعم، 21 من ذي الحجة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. أيه، من ضمن السيناريو عندك كل حال. عايز نقرأ أبيات من المنظومة. توقفنا عند فصل في أول واجب، أو عفوا زدنا بعده، وما معنى العبادة؟ إذن فصل: تعريف الشرك وذكر بعض صوره. تعريف الشرك وذكر بعض صوره. نعم، نعم. فصل: تعريف الشرك وذكر بعض صوره. نعم. والشرك دعوى الند والمضاهي للباري، فهو أعظم المناهي، كالاعتقاد في الولي أنه يملك نفعا للعباد دونه. والمقصود على كل حال بيان أن الشرك، ما معنى الشرك؟ نعم، الإنسان على كل حال هذه المفاهيم والتعاريف ينبغي أن يعتني بها ويهتم بها ويعرفها. نعم، حتى يسهل ويتأتى له الحكم، لأنه كما قيل: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والشخص إذا أخطأ هنا فتصور أن يلازمه الخطأ في كل ما يبني على تعريف خاطئ. نعم، ولذلك قلنا نحن نعم أن الشرك، كثير من المسلمين اليوم إذا قلت له ما هو الشرك ممكن جدا يبادرك ويقول لك: الشرك هو أن تسجد لغير الله عز وجل، ولا الشرك هو أن تعبد الأحجار والأشجار. نعم، هكذا الشرك عندهم. ولذلك محمد بن الوهاب رحمة الله في كتابه قواعد الأربعة حاول أن يصحح هذا الذي انتشر من شبهة عند بعض الناس. يقول لك مثلا باللي الناس اللي كانوا مشركين، ما هو لماذا مشرك؟ مشرك لأنهم كانوا يعبدون الأحجار والأشجار، بمعنى لو عبدوا الصالحين والأولياء لا يسمون مشركين. وكأنه يقول بأنهم هم الآن يعبدون الصالحين فلا يستحقون. نعم، ولذلك رحمه الله جاء بالأدلة الدالة على أنه عبد عيسى وعبد عزير وعبدت الملائكة. نعم، فإذا من عبدهم أيضا، وتجده كذلك يعني يذكر على أن الشرك، نعم، وأن العبادة لا تصلح إلا لله عز وجل، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. قال: تعريف الشرك وذكر بعض صوره. بعض صوره التي من أجلها ألف الشيخ مبارك الميلي رحمه الله كتابه مظاهر الشرك. الشرك ومظاهره، عفوا، الشرك ومظاهره. مظاهره معنى في ماذا يتجلى، في ماذا يظهر، في ماذا، وما هي الصور الشائعة بين الناس منه. نعم، إذن قالوا: الشرك دعوى الند والمضاهي للبالي، فهو أعظم المناهي. والشرك كما قال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قالوا: الشرك دعوى الند. دعوى الند، الدعوة التي يدعيها شخص، نعم، قد تكون بلسانه وقد تكون، نعم، بعمله. والمضاهي للباري، الباري اسم من أسماء الله عز وجل، فهو أعظم المناهي، لا أعظم منه مما نهى الله تبارك وتعالى عنه. إن الشرك لظلم عظيم. وقال تبارك وتعالى: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال عز وجل: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مع أن من أسماء الله عز وجل الغفار، ومن أسمائه كذلك الغفور، ومن أسمائه غافر. والذي ورد في القرآن الكريم من كلمة غافر واحدة فقط، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. نعم. وأما غفور وغفار فوردت بأكثر. نعم. حتى أنهم اختلفوا أي الصيغتين أبلغ، هل الأبلغ في غفار ولا في غفور؟ بعضهم قال غفور. نعم. وعندنا نحن فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، كل من ما ثبت. ولم يذكر مثلا أيهما أكثر مبالغة. نعم. فعال أو مفعال أو فعال غفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن. غفار صفة مبالغة، بمعنى أن الله عز وهي صفة الله عز وجل كلها في الحقة له سبحانه وتعالى المنتهى في الوصف، وتأتي كذلك بعضها على هذه الصيغة، صيغة فعال أو فعول. ومع ذلك قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومعنى أن يشرك بمعنى أن يلقى الله بالشرك. وأما إذا أشرك في الدنيا وتاب في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه. نعم. إذا كان الإنسان تاب إلى الله عز وجل ورجع عن شركه قبل أن يموت وقبل أن يغرغر وقبل أن تطلع الشمس كذلك من مغربها، فإن الله يتوب على كل من تاب. نعم. ومن ثم احتج حتى على مالك رحمه الله. مالك قال بأن الزنديق لا توبة له. قيل له المشرك يشرك بالله عز وجل فيتوب الله تبارك وتعالى عليه إذا هو تاب، كيف الزنديق لا توبة له؟ نعم. وهكذا كذلك قالها في الساحر على ما هو مشهور على كل حال، فقالوا له بأن الشرك الذي هو أعظم الذنوب يتوب الله عز وجل على من تاب منه في الدنيا، فكيف إذن يعني الزنديق لا توبة له؟ وليس له في الحق من حجة إلا أنه قال أن الزنديق حاله بعد التوبة يعني لا يختلف عن حاله قبلها، يعني هو قبل التوبة كان يعني يسر الكفر ويظهر الإسلام، فإذا قال هو تاب ممكن نقول كذلك. نعم. ولكن هذا في الحق ليس الكافي في أننا لا نقول أنه لا يعني لا توبة له. نعم. قال والشرك دعوى الند والمضاهي للباري فهو أعظم المناهي، وما دام أعظم المناهي لا بد الإنسان يستغرق أوقاته ونعم في معرفته وفي العمل به وفي عفو الدعوة إليه وتحذير الناس منه وتنبيههم عليه. وإذا كان يمكن أن يكون هناك مثلا من يعني احتمال بعض المخالفات، لا يجوز الاحتمال مثلا مخالفة التي تكون متعلقة بالشرك بالله عز وجل. قال كالاعتقاد في الولي أنه يملك نفعا للعباد دونه. نعم. هذا نوع من الشرك، نوع من الشرك. نعم. وهذا الشرك يتعلق بالربوبية، إنسان يعتقد أن وليا من أولياء الله الصالحين، يعني لما نقول إلى الصالحين المزعومين، لأن الناس كثيرا ما يدعون لزيد ولعمر ولفلان وفلان أنه ولي، هو ممكن جدا منطوي على حتى اعتقادات شركية هو في نفسه. نعم. وهو عند الناس على كل حال معدود في الأولياء. إذا اعتقد فيه أنه يملك نفعا للعباد دونه دون الله عز وجل فهذا شرك صريح. نعم. فهذا شرك صحيح. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. نعم. قال أو أنه تنكشف الغيوب لأجله وتنجلي الحجوب. نعم. كذلك من يعتقد أن الولي تنكشف له الغيوب، تنكشف الغيوب أي المغيبات، وعلم الغيب مما يختص به رب العالمين تبارك وتعالى، هو من ربوبيته سبحانه وتعالى، من ربوبيته عز وجل عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم. وقال تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب رحمه الله إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، في الغيب معناه ما غاب عنا ولا نعلمه، ليس لنا طريقة إلى إدراكه بشيء من حواسنا. إذن فهذا هو الذي يسمى الغيب. الغيب قلنا نحن عندنا حواس، حواس، وهذه الحواس تعمل وفق قوانين معينة. عندنا البصر هذا، وعندنا الأذن التي نسمع بها الأصوات، وعندنا اليد كذلك التي، ومعنى أن هذه حواس معنى لها إدراكات خاصة. ممكن الإنسان يستشعر بيده مثلا هكذا بلغها كان شيء ولا سخون ولا برد، ولكن غالبا يستعمل يده هكذا. هذه الحواس الخاصة التي هي الشم والسمع والنظر والذوق، لها حواس خاصة. عندما تسلم من الآفة الإنسان يعني كما قال عز وجل: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ولا بصار ولا فئدة، يعني فبها يعني إذن يحصل لكم العلم، والعلم الحاصل بها كما هو علوم كذلك علم ضروري، علم ضروري بما لا يستطيع أحد مثلا أن ينكره أو نحو ذلك. نعم. إذن فما غاب عنها بمعنى لا يدركه الإنسان بشيء منها فذلك هو الذي نسميه الغيب، الغيب الذي استأثر الله به تبارك وتعالى. واجب علينا في الحق أن نعتقد، ومن ثم لا يجوز الإنسان يعتقد باللي مثلا الساحر يعلم الغيب ولا الكاهن ولا المنجم ولا العراف ولا كذلك إلى آخر ذلك من فروع، من فروع التنجيم أو من فروع السحر. الإنسان لابد في الحق يعتقد بالغيب لا يعلمه إلا عز وجل، ولم يعني يمكننا من أسباب بها نستشرف الغيب أو نتطلع الغيب. إذن قال: أو أنها تنكشف الغيوب لأجله، أي لأجل ذلك الولي، وتنجلي الحجوب، الحجوب معنى الأستار التي تحجب نعم الشخص، تنجلي له ويصير مثلا ممكن يقول لك أنا الآن أنظر مثلا ما يجري في مكة، كل هذه الحجوب التي بيننا وبين ذلك المكان الآن بالنسبة لي تلاشت وكأنها لا توجد. هذا كله إنما هو من الغلو، من الغلو في الصالحين أن يعتقد الإنسان لهم هذه الاعتقادات. نعم. مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بعض أصحابه نعم إلى أن يدركوا عير لقريش، فإذا بهم تمر هذه العير ولا يدركونها. نعم. وكثير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشياء وأشياء أخرى يطلعه الله تبارك وتعالى عليها. نعم. فمن غير إطلاع الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، ولا أحد كذلك من الناس يعلم الغيب إلا ما علمنا الله تبارك وتعالى منه. قال: ومن دعاهم زاعما توسطا فهو على حق العزيز قد سطع. من دعاهم، وهذا شرك في الألوهية، شرك في الألوهية، شرك في الربوبية موجود. الإنسان مثلا يعتقد بالله هؤلاء أولياء الصالحين هم اللي يرفضوا، هم اللي كذلك يتصرفوا، هم اللي يدبروا. كان بعضهم يعتقد الناس أنه هناك ما يسمى بديوان الصالحين، متكون من أوتاد وأقطاب وأبدال يجتمعون وينظرون في أحوال الكون، وربما يعني هذا الشخص ممكن يصيرونه رئيسا، وهذا يسمونه وزير، وهذا يسمونه كذا، وهم الذين يتصرفون ويدبرون شؤون الكون. بعض الناس يعتقد هذا. نعم. وأنهم يلتقون في غار حراء مرة في السنة. نعم. فهذا كله من الاعتقادات التي تتنافى مع التوحيد ومع لا إله إلا الله. قال: ومن دعاهم زاعما توسطا، ومن دعاهم زاعما توسطا فهو على حق العزيز قد سطا. يدعوهم يعتقد أنهم هم الذين يوصلون دعواتنا إلى رب العالمين تبارك وتعالى، يدعوهم بهذا الاعتقاد، وهو يزعم أنهم وسطاء، ويقول بأن ربما نحن الآن ما نعتقد أنهم يستجيبون وإنما هم يتوسطون، بل ربما يعني يزيد أمره سوءا. بعضهم يقول مثلا كما أنه، وهذا سمعنا على كل حال، يقول بعضهم كما أن الوالي يجعل بينه وبين يعني الشعب أناس يوصلون إليه الشكاوى وتودع عنده ملفات الشكاوى ونحو ذلك من الأشياء، فيحتاج إذن إلى حجاب هكذا بهذا التشبيه. نعم. يقولون كذلك رب العالمين تبارك وتعالى، وهذا في الحق صراحة تشبيه صريح لرب العالمين تبارك وتعالى. نقول لهم أولا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم نقول بعد ذلك أن الوالي ولا يعني رئيس دائرة ولا كذا من هؤلاء الأشخاص هذا لضعفهم، لضعفهم يحتاجون إلى من يعينهم في مهمتهم. فهم لو اجتمع اثنين أو ثلاثة كلهم يتكلم ويريد حاجته ما استطاعوا أن يستمعوا إلا لواحد منهم فقط. أما رب العالمين تبارك وتعالى فلو سألوا كل أهل الدنيا في لحظة واحدة كلهم قاموا يسألون الله عز وجل اختلاف لهجاتهم وتفنن حاجاتهم، فإنه تبارك وتعالى كما جاء في الحديث نعم ما ينقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذن ومن دعاهم زاء، وهنا الشرك المعروف كان قد يسمونه الشرك، الشرك الوساطة. نعم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا اعتقاد. وكذلك أبو محمد عبد الوهاب رحمة الله في القواعد الأربعة نعم بين أن هذا لا يصلح أن يتشبث به شخص ليضرأ عن نفسه وصمة الشرك، يقول نحن إنما نحن نتخذهم وسطاء. نعم ومن دعاهم زاعما توسطا فهو على حق العزيز قد سطى، سطى يسطو بمعنى اعتدى. نعم العزيز اسم الله عز وجل. نعم فهو على حق العزيز قد سطى، وربما كذلك يناسب نتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.